تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة مباشرة من برنامجكم أسس التربية ومن قناتكم قناة زاد العلمية. كنا قد طلبنا منكم استفتاء حول هل نخصص حلقات للإجابة عن الأسئلة في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة، فكان أغلب الذين صوتوا بنعم، ولذلك سنجيب في هذا اللقاء عن مجموعة من الأسئلة التي وردت، ونكمل إن شاء الله تعالى بقية الأسئلة في اللقاء أو في الحلقة القادمة بإذن الله. الأخ غفران يقول: أنا أعاني من تضارب في شخصيتي بين ما هو عقائدي وما نعيشه في حياتنا اليومية، أي أني أحاسب نفسي كثيرا على بعض الأخطاء التي أرتكبها، لكني لا أجد نفسي تاركة لها. أحيانا أشعر بأنها مزدوجة الشخصية، لا أعرف كيف وماذا، لكنني أشعر بالحزن الشديد وبالتعاسة لأني لا أجد حلا جذريا لهذه المعضلة. يقول: أرجو الاهتمام والعناية برسالتي. وها نحن قد اعتنينا برسالتك، بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا. قضية الإشارة إليها الأخ غفران فيما يتعلق بالتضارب ما بين الجانب العقدي والفكري والنظري والجانب العامل، لا شك أن هذه مشكلة عموما، يعني مشكلة في الأمة، مشكلة في الأفراد، لكن بهذا المستوى الوصف الذي وصفه الأخ غفران أو الأخت عن نفسها، هذه قضية الحقيقة ليست إيجابية وإنما هي سلبية ومؤثرة في الجانب النفسي. لذلك ينبغي عدم اليأس، التوبة ثم التوبة، أيضا العناية بالصحبة. الحقيقة العناية بالصحبة مهمة جدا، لأنهم سيخففون هذه القضايا بشكل جيد، وأيضا يعني يشغل أوقات فراغه أو تشغل أوقات فراغها مع هذه الصحبة. هنا أيضا تأكيد على قضية إشغال أوقات الفراغ في ما يتعلق بالإنجاز وما يتعلق بعدم وجود فرصة للاسترسال بالأفكار والوقوف عند هذا الحزن والاكتئاب وما شابه ذلك. وأخيرا أدعو إلى الاطلاع على رسالة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمة الله عليه فيما يعني عنونت في الرسالة، عنونت بالوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وذكر 21 وسيلة يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الشبكة العنكبوتية. وتنظر هذه الأخت أو هذا الأخ هذه الوسائل وتحاول أن تطبقها على نفسها. هناك وسائل عديدة لإبعاد هذا الحزن وهذا الضيق وهذا النكد وهذا الهم وهذه الهموم والتخفيف منها. هذه معاناة شديدة جدا التي تعاني منها هذه الأخت أو هذا الأخ، معاناة شديدة جدا. يعني أصل القضية إيجابي، أن الإنسان لا يرضى نفسه أن يكون واقعه أو ما يفعله يخالف ما يعتقده، لا شك هذا صورة مزدوجة، يعني بغض النظر عن لفظ الشخصية المزدوجة، لكن صورة متناقضة. لكن لا تصل القضية إلى مستوى أنني يعني أحاسب نفسي حسابا شديدا فيعيقني عن الإنجاز في الوقت الحاضر، وأقف عند الحزن عند الوقت الماضي وأقلق عن الوقت المستقبل. هذه كله ناقش الشيخ، ولذلك ينبغي الحقيقة الاهتمام والاهتمام والاهتمام بما بالوسائل التي تساعدنا على الحياة السعيدة وطرد الحياة التعيسة وحياة النكد والهموم والغمم. نور الإسلام يقول أو تقول: أسأل عن سبب العصبية الشديدة والحدة في الكلام من بنتي مع الكل والأم بالأخص. أقول أيها الأخت الكريمة، قد تكون القدوة هي مشكلة. كم من حالات بسبب عصبية الأب وعصبية الأم يكون الأبناء والأطفال ناشئين في هذا الإطار العصبي وفي هذا المحضن العصبي. وقد يكون تعامل الأب أو تعامل الأم فيه إشكالية من حيث القسوة والشدة وعدم وجود الحنان وإشباع الجانب العاطفي، وقد يكون جانب مرضي يحتاج إلى أن ينظر إلى سبب هذا الجانب العصبي. ربما مثلا ضرب المثال جانب السكر له دور فيما يتعلق في المزاج والعصبية، أسأل الله سبحانه وتعالى يعافي المبتلين بهذا الجانب. الجانب الغدة الدرقية وما يتعلق بها كذلك. بدور عبد المتعال: ابني تقول عمره 8 سنوات، جيد في دراسته، عنده قلة تركيز ومندفع ونشاطه عالي، لما يطلب منه شيء يعني يطلب منه شيء يقول لا يكرر له، قد يعني يجري أن يعني يتحس أنه شخص غير طبيعي. الاتحاد نفس هذا الأمر الذي أشير إليه وما ذكرناه سابقا في حلقات سابقة، واستضافات أيضا الدكتور أحمد شركسي واستضافة الدكتور موسى آل زعلة، وتحدثوا عن قضية ضعف الانتباه وفرط الحركة، يحتاج إلى التنبه لهذا الجانب وعرضه على الطبيب المختص. معنا أيها الإخوة والأخوات مداخلة من حبيبنا وأستاذنا الدكتور عبد العزيز المطوع، مدير مركز الإرشاد الجامعي بجامعة الدمام. حياك الله دكتور عبد العزيز.
أهلا وسهلا، حياك الله دكتور خالد. يا مرحبا بكم.
يا حياك الله، يجزاك خير على المشاركة وبارك الله فيك. نحن دكتور عبد العزيز في حلقات، حلقة سابقة وهذه الحلقة والحلقة القادمة كلها حقيقة خصصناها بالإجابة عن الاستفسارات التربوية والأسرية والنفسية، وبحكم تخصصكم في مجال الإرشاد بارك الله فيكم، نريد الحقيقة يعني الإجابة حول محورين أساسيين والتعليق عليه. هذين المحورين الأساسيين، المحور الأول ما هي أهمية الاستقرار النفسي والتخلص من المشكلات؟ لنا الأسئلة برمتها تتكلم عن المشكلات حقيقة في الغالب الاستشارات. الأمر الثاني ما هي المنهجية لحل هذه المشكلات؟ تفضل بارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يعني موضوع تناول المشكلة، خلينا نبدأ أولا في موضوع أنه هناك في عدم المشكلة هناك هي مشكلة أصلا.
نعم،
هذا واحد. الشيء الثاني، الإحساس بالمشكلة هو أحد مؤشرات الصحة النفسية. هذا يعني إذا لا يمكن أن نكون مثاليين وأن نقول أننا نعيش بحياة بدون مشاكل.
جميل. يعني هناك أناس دكتور عبد العزيز لا يرون أنهم في مشكلة، هم في الحقيقة واقعين في مشكلة.
نعم بالضبط. هو يعني ولذلك قال الله جل وعلا لقد خلق الإنسان في كبد.
جميل.
فقضية هي أحد مؤشرات الصحة النفسية الإحساس بالمشاكل والتفاعل معها.
جميل.
عدم الإحساس بالمشكلة قد يقع في دائرة الاضطراب النفسي، أو قد يقع أيضا في دائرة الاضطراب العقلي.
جميل.
يعني الانفصال عن الواقع. هذا جزء. الجزء الثاني حقيقة هو أنه كيف تحدث المشكلة. لابد أولا أن يحاط الإنسان قبل أن يقع بالمشكلة. ولذلك يعني تجد مثلا في بعض المجتمعات المتقدمة اللوائح والأنظمة واضحة جدا، وبالتالي قليل ما يقع فيها المشكلات، وأقصد بذلك المشكلات السلوكية كمشكلات القيادة وما إلى ذلك.
نعم.
ولو انتقلنا إلى بداية الخلق، الله سبحانه وتعالى أحاط الملائكة لأنه طلب منهم حاجة، طلب منهم السجود، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالإحاطة هنا أتى الأمر، فلما أتى الأمر أيضا إبليس أعاذ الله وإياكم من لم يستجب، ومع ذلك وقدرة القدير جل وعلا أيضا لم يعاقب بل حاور. فإذا هنا يعني منهج إسلامي، أولا الإحاطة ثم الحوار ثم نأتي بعد ذلك إلى حل المشكلة، سواء كان حل يعني بالعقاب السلبي أو الإيجابي أو أي حل آخر. هذا ما يعني ما أراه في الجانب الأول. أما في الجانب الثاني، كيف نستطيع أن نتعامل مع المشكلة، كيف نستطيع أن نتداول الحل الأسهل والأسلس والأمثل بيني وبين من أقابله، أو بيني وبين من يكون لدي مشكلة، كمثلا مشكلة الأبناء أو مشكلة الزوجات وما إلى ذلك. أولا حقيقة هناك يعني في التربية عندنا في العالم العربي، وحقيقة الله المستعان في الأمة الإسلامية، وإن كانت حقيقة يجب أن نرجع إلى المنبع الصافي. هناك إشكالية دكتور خالد ولهنا المشاهدين والمشاهدات. أنه عادة ندخل في بعض ونظر في بعض لأننا لم نستطع أن نفرق ما بين المشاعر والأفكار, لم نستطع أن نفرق ما بين الدور والذات. فكل ما مثلا يعني يدار بين الزوج وزوجته أو بين الأب والأبناء أو بين الرئيس والمرؤوس, حقيقة هنا الإشكالية تقع في أنه أنا أضحى على ذاتي. ولذلك يعني لما أقرأ
مثل يا دكتور عبد العزيز, مثل قضية النصيحة كمثال, يعني النصيحة في ناس يضعون بينهم وبين النصيحة عقبات كبيرة لأنه يشعر بأنه كأنه متهم حينما ينصح,
كأنه يستحد. هو حقيقة يا دكتور خالد يعني لكن خلينا أوصلها تأصيلا إسلاميا.
جميل.
يعني لوط عليه السلام كانت في بينه وبين قومه مشكلة عمل الفاحشة.
نعم.
ومع ذلك لما نقرأ قوله سبحانه وتعالى إني لعملكم من القالين, الكره هنا للعمل وليس للذات.
جميل.
علما أنه أن, 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 أن هذا العمل تمجه الفطرة السليمة.
صحيح.
ولذلك القرآن يربينا حقيقة يعني تربية جميلة جدا جدا أننا لا نستهدف الذات. وهذه إشكالية حقيقة أنا رأها, أنه حينما نبدأ نتحدث مع بعضنا أو نحاول أن ننصح بعضنا مثل ما تفضلت, فنحن نستهدف الذات على طول, أنت في كذا, أنت في كذا, أنت في كذا. هذا خطأ. حتى في قضية العقاب مع الطفل مثلا لو أخطأ, أنا ممكن أني ألمه وأضمه وأقول له أنا أحبك لكن يدك هذه هي اللي كسرت الحاجة الفلانية, فأعاقبها يعني ضرب ضربتين خفيفة.
يا سلام. جمع بين الود والحزم.
بالضبط. ولذلك ماذا عملت أنا؟ أنا حصنت الذات وعاقبت السلوك.
جميل.
يعني ولعل القصة المشهورة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله, حينما أتى إلى المسجد فأتت رجله على أحد النائمين ففزع فقال أعمى أنت؟ فقال دعوه. فقال لقد سألني فأجبته. قال أعمى أنت؟ فقلت له أنت مشكلة. هي القضية أن يكون للنفس حظ, هي مشكلة بحد ذاتها. أيضا أثناء المشكلة لما تقع, هناك منهج نبوي عظيم جدا جدا لا طبقناه لا تحت مشكلة أبدا.
رائع.
لا يفرق مؤمن مؤمنا.
ما هو يا دكتور؟
لا يفرق مؤمنا مؤمنا.
يا سلام.
إذا كره خلق طبي آخر, وهذا ما يسمى بالقبول. أننا يفتش في الشخصية, هل كلنا احنا كويسين؟ لا. هل كلنا سيئين؟ لا. ولذلك أنا أعرف النفس بما عرف الله سبحانه وتعالى ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نحن مزيج من الفجور والتقوى. يزيد التقوى بالطاعات وينقص.
جميل.
بغشال المعارف.
تسمح لي يا دكتور عبد العزيز بالنسبة للحديث الذي أشرت إليه فيما معناه لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله في شرحه لهذا الحديث, قال الحديث عام لا يخص في العلاقة بين الزوجين وإنما في جميع العلاقات الإنسانية.
نعم صحيح.
أي نعم.
هو نموذج فقط, هو نموذج.
بالضبط.
نموذج ممكن أن يعمم. هذا شيء ثاني أخي دكتور خالد. يعني أثناء المشكلة, طيب أيضا هناك تكنيكات حقيقة يجب أن نتخذها. من ضمن التكنيكات يعني ما عمله يوسف مع إخوته حينما اجتمعوا مع أبيه وأخوته, ماذا قال لهم؟ إن قال وإذا أخرجني من السجن
وجاء بكم
من البدو فلم يذكر البئر.
سبحان الله. إذن الإغفال
أحسنت, الإغفال والتغافل.
نعم.
أيضا لا نكون كفرعون, ألم نربك فينا وليدا ولدت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلتها وكنت من الكافرين. يعني لا تطلع الملف للولد وانت لا تطلع إلى الملف للزوج. يعني خطأ دائما أن ما مضى. صحيح. لا ننكث في الماضي
حقيقة
ولا نعيده.
حقيقة دكتور عبد العزيز أنت تشير إلى قضية أنا ألحظها في الاستشارات, أنه جانب ملفات المعلقة منذ سنين تفتح.
نعم.
عند وطأة العلاقات.
هذا هو المنهج الفرعوني.
إيه نعم. جزاك الله خير.
هذا هو المنهج الفرعوني. أما منهج يوسف عليه السلام وإذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو.
جميل. استنباط جميل. جزاك الله خير.
نعم.
طيب دكتور عبد العزيز, مع هذه الإطلالة حول المنهجية والإشارات حول قضية أهمية الاستقرار النفسي والتخلص من المشكلات, الناس يسألون من يا دكتور عبد العزيز؟
أنت أتيت إلى مفصل يعني حقيقة جميل جدا ويجب أن 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 أن, أن, أن يعني يبرز. هناك فرضية أنا أفترضها وأتمنى حقيقة على المختصين أن تبحث.
وهي
أنه مشكلاتنا من عدم المتخصص.
جميل.
هذه
لابد يعني من احترام التخصص أي كان التخصص.
لابد من احترام التخصص. ولذلك أنا سمعت الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في الحرم.
رحمه الله.
حينما كان يفسر قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال حتى الطباخ من أهل الذكر فاسألوه في صنعته.
جميل جميل جميل.
نعم هذه أنا سمعتها منه رحمة الله عليه وجمعنا في الجنة.
آمين. جميل.
فلذلك جميل. أنا والله أخي الكريم أغيب يعني بإخواني وأخواتي الذين يعني بحماسهم وبشهامتهم يتجهون إلى الاستشارات بدون علم أو أنه قد يكون نجح في أسرته أو نجحت هي في تربية أبنائها فتعمم هذه التجربة. أقول لهم خطأ. أن المتغيرات التي عندك تختلف عن المتغيرات اللي عند الآخرين.
صحيح.
فبالتالي لا تعمم التجربة. إنما العلم والدراسة والاطلاع هي من يحكم هنا.
جميل.
فالتخصص هنا هو الفيصل وهو المنهج الحقيقي الذي حتى لو أخطأت فيه لن تكون غارما.
بارك الله فيك دكتور. ولذلك لا يمكن أن يقبل الأطباء من يتدخل في تخصصهم ولا يمكن ولا يمكن يتصور الأمر مقبولا عندما يكون ممن يفتي ليس من أهل الفقه وما شبه ذلك.
من طيب. تطبب وغير متخصص فقد غرم.
جميل دكتور. أخيرا الله يحفظك. طيب هذا الكلام حول الذين يعني حول المجتمع عموما وما يتعلق بممارسته حول الاستشارات وإلى آخره. طيب ماذا ينبغي على الناس المختصين؟ أين هم أهل الاختصاص؟ أين هم من المجتمع؟
الساحة أفرغت حقيقة. ولذلك يعني أنا أولا يعني أشيد بك دكتور خالد. جزاك الله خير.
غفر الله لي ولك.
يعني وأسأل الله سبحانه يكون في ميزان حسناتك.
الله يستعلم يكون في طاعة يا شيخ
ما تقدمونه.
الله
أيضا يجب حقيقة أيضا على منابر الإعلام سواء القنوات أو غيرها أيضا أن تستقطب الناس المتخصصين وأن لا تنخدع بالوهميين أو الناس الذين يأتون فيفتون من غير علم. وبالتالي يعني أصبحت هناك مشكلات وويلات. يعني أنا قلت لك الافتراض اللي افترضه أنا أنه قد تكون مشكلات الطلاق من غير المتخصص أو غير المتخصصة.
صحيح.
يعني
وأقول والاستشارة والإشارة بالطلاق هو مثل الفتوى يعني المشكلة.
لا شك
مثل الفتوى. جزاك الله خير دكتور عبد العزيز. سعيدين جدا جدا حقيقة بمداخلتك ونسعد أكثر بإذن مشاركتك معنا في الاستديو بإذن الواحد الأحد.
الله يكتب لي في خير وخير إن شاء الله.
شكرا
الله
شكرا
تعالى نجعل ما تقدمنا في ذا حسناتك.
الله يجزاك عنا بالخير. شكرا لك دكتور عبد العزيز. كان معنا دكتور عبد العزيز مطوع الأستاذ الإرشاد النفسي في جامعة الدمام ومدير المركز للإرشاد الجامعي. شكرا على هذه المداخلة الطيبة وبارك الله فيك. نعود إلى أسئلتنا. ريتا تقول أريد أن أكون قدوة حسنة لأبنائي لكن عصبيتي الشديدة تنغص علي لدرجة أن أبنائي يتعاملون مع بعضهم بنفس أسلوبي الفظ معهم. أتحكم في نفسي قليلا وأعاملهم بلطف ثم لا أدري كيف أعود للقلق والصراخ عليهم. لا فتت لأتفه الأمور ساعدوني لأني لا أريد لأولادي أن يصبحوا مثلي عصبيين. البنت 6 سنوات والولد 4 سنوات. عانك الله أيها الأخت الكريمة. لابد مهم جدا ضبط الانفعال السلف هذا كنترول ضبط الذات مهم جدا جدا جدا. لابد تضعين في قضية مسؤولية تجاه نفسك في قضية ضبط الانفعال. لا يمكن أبدا أن يكون الحل من غير الاستشعار خطورة هذا الأمر وإمكانية أيضا النجاح في ضبط الانفعال ولو بالتقليل منه. النقطة الأخرى الابتعاد عن المثيرات. أي مثير للعصبية تحاولون في فترة العلاج والتدريب على ضبط الانفعال أن تبتعدوا عن هذا المثير. أيضا أعطوا أنفسكم تكاليف وواجبات كما يقولون ذاتية. أنه مثلا ضرب المثال إذا حصل أي نوع من أنواع العصبية قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنتم واقفين اجلسوا كما جاءت في الهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
فأعطوا نفسكم واجبات وأرغموا ذواتكم بالتنفيذ لهذه الواجبات. هي سهلة لكن نعم في وقت الانفعال قد لا تكون سهلة، لكن حينما نضحك واجبات ونختبر أنفسنا فيها ستكون إيجابية. أعطي نفسك رسائل إيجابية بأنك بإذن الله قادرة على أنك تضبطي انفعالك، ثم قيمي ذاتك، هل نجحتي في هذه الخطوات من ضبط المثير، من إعطاء الواجبات الذاتية والنجاح فيها، من الرسائل الإيجابية والتعامل معها؟ إن صار التقييم إيجابي فالحمد لله سيكون هذا بلا ريب أنه سيؤثر على تخفيف حدة العصبية. إن حصل غير ذلك فنعود مرة أخرى ونمارس قضية ضبط الانفعال والتدريب على ضبط الانفعال. هذه الوسائل التي ذكرتها قبل قليل هي يقولون أنها من وسائل التدريب على ضبط الذاتي، ومنه ضبط الانفعال. طبيعي جدا أن أبناء سيكونون على ما هم عليه في الأسرة من ما يرونه من عصبية الأب أو عصبية الأم أو كلاهما. هذا السائل يقول لأحد أقاربي يشك في زوجته لدرجة أنه يقول عنها كلام خطير في شرفها، يقول نحن نشهد بأنها يعني طاهرة، الله المستعان، عمره أكثر من 50 سنة، قال عنها كلام كثير أكثر من مرة، ثم طلب السماح منها ثم عاد مرة أخرى وهي الآن في بيتها. هذا لا شك أنه ظلم الحقيقة، ظلم للزوجة، ولا يجوز له ذلك بحال من الأحوال. وليتعوذ بالله عز وجل هذا الإنسان، هذا الزوج، وينتهي من هذا العمل. أيضا حقيقة يمكن يكون هناك اتفاق، يعمل اتفاق ما بين الأطراف بشهود أحد في قضية السماح أو ما يتعلق بقضية الاتفاق بينهما، وجود شهود هذه قضية مهمة جدا. إذا هو غير قادر ويعود مرة أخرى يريد أن القضية تغلبه وما شابه ذلك، لا شك أن هذه قد يدخل في جانب الوسواس ويحتاج إلى زيارة لطبيب نفسي مختص لعله إن شاء الله يخفف عليه، وربما أيضا يحتاج إلى تدخل الدوائي. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونواصل، حياكم الله.
هناك سفينة بانتظارك، مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب. نحو حياة أفضل. عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح.
القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة، جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم، تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح، فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ 20 من عمره، وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار، فكانوا خير قدوة وأروع مثال. قال تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وما زلنا معكم في أسئلتكم، بارك الله فيكم. يقول السائل هنا: ابني عمره 11 سنة، عصبي جدا، متمرد، هو قليل الكلام لكنه يستثار سريعا من أخواته فينطلق بالشتائم والسباب، لا يؤذي أحدا إلا إذا كان الطرف الآخر هو المبتدئ فيأخذ حقه بعدوانية، ذكي جدا، علاقتي به أكثر من رائعة، ولكن يؤسفني أن أقول أنه يشبه أبا والده في كثير من سلوكه العصبي وتمرده، فكيف السبيل في الحد من هذا السلوك والتعامل معها؟ فيبدو قضية العصبية أصبحت قضية يعني حقيقة متكررة في كثير من الأسئلة. القدوة مؤثرة فينبغي ضبطها، الأب ينبغي أن يضبط هذا الجانب فيه لأنه سبب من أسباب من أساسي في قضية عصبية الابن. ينبغي أن لا يستثار هذا الابن عندئذ حتى نستطيع أن نحاول أن نعالجه. يعلم الصواب والخطأ، يعلم الصواب والخطأ ويبين له أن هذا صح وهذا خطأ، وأيضا خطورة الخطأ والبقاء على العصبية، وكذلك يوضع له تعزيز كلما كان أكثر حلما وأكثر يعني انضباطا، ويوضع له جدول فيه النجوم خاصة الأطفال مقصود هنا، كلما قام بهذا السلوك الإيجابي يوضع له نجمة ونجمة ونجمة ثم يكافأ عليها. معنا الأخت فاطمة من السعودية، تفضل أخت فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ كيف أتخلص من الخوف من الزواج؟ يعني أنا الآن صار عمري 35 سنة، وكثير تقدم لي من الشباب، الآن تقدم لي شاب بس برضو خوف، يعني تشاؤم، أتخيل الحياة بعدها ما تصلح، مع أني ولله الحمد مستقيرة متوكلة على الله، رجل خير.
المشكلة ما المشكلة؟ المشكلة الخوف. الخوف،
أيوه
الخوف يا أختي.
أيوه الخوف.
طيب واضح.
تخيل الحياة بعدها ما تصلح.
واضح جزاكم الله خير. واضح. أيوة. طيب جزاكم الله خير. حقيقة ينبغي اطراح هذا الخوف، لأن الزواج أمره شريف وعظيم ومقدس، وأي عقبة في طريق الشيء الإيجابي ينبغي الحقيقة أنه يوقف، وهذا إغراق في المستقبل. وقد ذكر أصحاب السعادة ومنهم الشيخ عبد الحميد السعيدي في وسائل المكاتب السعيدة خطورة الإغراق في المستقبل وخطورة الإغراق في الماضي، وإنما ينبغي الإنسان أن يكون ابن اللحظة الحاضرة وينجز كما قال سلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه قضية مهمة جدا. فأنت ابنة اللحظة الحاضرة، تقدم لك شخص صاحب دين وخلق، وافقي وألزم نفسك بالموافقة بعد أن تستخير الله عز وجل، لا تقف عند قضايا الخوف للمستقبل وماذا سيحصل، لأن هذا الأمر لا ينتهي، سنبقى أيضا نخاف من الموت، سنبقى نخاف من لقاء الآخرين، سنبقى نخاف من الناس وأمراضهم وما شابه ذلك. إذن هنا لابد من اطراح هذه القضية، وأنا أتمنى من الأخت الكريمة أنها تلزم نفسها بهذا الأمر ما دام أنها تقول صاحب الدين الحمد لله، وأيضا يتقدم ناس أكفاء، فينبغي الحقيقة الإلزام. إذا وجدت نفسها ضعيفة في هذا الجانب، أنا أرى أنها بعد أن تعتمد الله عز وجل وترقي نفسها أن تذهب إلى طبيبة نفسية تساعدها على قضية التكيف قدر المستطاع، وأيضا تقرأ هذه الرسالة اللي ذكرناها قبل قليل، الوسائل المفيدة حتى السعيدة للشيخ عبد الرحمن السعيدي، اللي ذكر 21 وسيلة لطرد هذا القلق وهذا التوتر. الأخ محمد أو الأخت فاطمة، ابني عمره 6 سنين، كثير الحركة، يضرب أخوانه وأخواته، وإذا اصطحبته معي لا يعجبه كثير من الأولاد ويتقاتل معهم، مع العلم أنه جيد في المدرسة لكن قليل التركيز، ويقاتل الأطفال بالمدرسة مما جعلني أضربه كثيرا على تصرفاته، والله وجعلني وجعل يعني تقول يعني جعلني والله قلبي يعني أنت تعاني يعني من هذا الحال. إيش النصيحة في هذا الموضوع؟ أيضا نؤكد هذا الكلام سبحان الله يتكرر كثيرا، ونؤكد على أهمية عرضه على مختص لتقييم الحالة، غالبا لديه مشكلة ضعف الانتباه وفرط الحركة، وهذا قد يحتاج أيضا إلى تدخل دوائي عند الأطباء النفسيين. هبة تقول: بنتي بتخاف جدا ومشاعرة، وتقول ماني عارفة كيف أعمل معها، مع العلم أنها كانت
متفوقة لكن بدأ مستواها تقول في النزول، وأيضا كذلك كانت تحفظ القرآن ووقفت وتوقفت حفظ القرآن وعمرها 8 سنين، عمرها 8 سنين. أنا أقول الحمد لله أنها عمرها بهذا الصورة 8 سنين، لكن لا شك أن المظاهر هذه تدل على أن هناك شيء طارئ أثر في نفسيتي وشعوري هذه البنت بالأمن النفسي، ومجال التعديل بإذن الله سهل. لابد من معرفة السبب لهذا الأمر الذي أثر فيها سلبا، لابد هناك أمر طارئ حصل وسبب لها ضعف الأمن النفسي وعدم ارتياحها، ثم تولد من ذلك عدم اطمأنينتها، أثر ذلك على مستواها الدراسي وأثر ذلك على مستواها كذلك الإنتاج وما شابه ذلك. اعطوها مزيدا من الحنان أيها يعني أيتها الأخت الكريمة، اعطوها مزيدا من الحنان، تابعوا حالتها باهتمام مهم جدا، عند الحاجة عرضوها على مختص يعني أو مختصة بالطب النفسي أو مرشدة المدرسة كمثال، حتى يوضع لها برنامج يسمى برنامج تخفيف يعني المستوى الخوف، وهذا يعرفه هذا الاختصاص، ويمكن أن يمارس معها من أجل تخفيف قضية الخوف من خلال العلاج السلوكي، أو إذا احتاجت إلى علاج الدوائي عند الأطباء النفسيين كذلك يمكن أن يمارس معهم هذا الجانب. ريتا تقول أريد أن أكون قدوة حسن لأبنائي لكن عصبيتي، هذا الظاهر قد أشرنا إليها وقلنا أهمية حقيقة المهارات الضبط الذاتي وأيضا إدراك المفاسد المترتبة على العصبية والغضب ومحاسن الحلم وكيف أن الحلم صاحبه محمود ومحبوب بينما صاحب العصبية والغضب مذموم والناس لا يطيقون التعامل مع صاحب العصبية. هذا أيضا سائل يقول لي أحد أقاربي يعني أيضا كذلك يبدو أن هذا السؤال قد ورد وأجبنا عليه. هنا مداخلة حقيقة أيضا كريمة في هذه اللحظة مع حبيبنا وأستاذنا الأستاذ عبد اللطيف المقرن مدير إدارة التوجيه بجامعة البترول، حياك الله أستاذ عبد اللطيف.
الله يحييكم شيخ خالد.
يا مرحبا يا مرحبا.
خالد الله يحفظك.
سعداء بك، الله يحفظك يبارك فيك.
وأنتم كذلك.
جزاك الله خير.
بالمشاركة.
جزاك الله خير.
في هذا البرنامج نفع الله عز وجل بكم.
الله يبارك فيك ويجزاك خير. أقول أستاذ عبد اللطيف أنت لك مشاركات جزاك الله خيرا في الإرشاد والتوجيه. كونكم يعني مدير إدارة التوجيه في جامعة البترول وهي من الجامعات المرموقة فيما يتعلق بمشكلات الطلاب، وكذلك لك مشاركات متعلقة بالاستشارات الأسرية ومشكلات الأسر، هلا جزاك الله خير حدثتنا ماذا لفت نظرك من أهم المشكلات لدى الطلاب في دراستهم وأهم المشكلات لدى الأسر في فيما في 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 البيئات الأسرية، جزاك الله عنا خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
الحقيقة يعني من خلال يعني ممارستي للتعامل مع الصعوبات النفسية التي يعاني منها مختلف فئات المجتمع، من اللافت للنظر في من يعمل في ميدان الخدمة النفسية والإرشاد والعلاج الأسري هو وجود حقيقة عدد من الصعوبات النفسية وعدد من المشكلات الأسرية يرجع بعضها إلى ما يعرف بزيادة مستوى القلق عند الأشخاص. فالقلق هو في طبيعته مكون جميل ومحمود في حياة الإنسان إذا كان في قدر معقول وبالقدر الطبيعي المناسب الذي يدفع الإنسان للعمل والقيام بالمهام اليومية. لكن مع وجود زيادة أعباء من أي نوع من أنواع الأعباء، سواء أعباء دراسية، أعباء في العمل، أعباء في يعني التكاليف التي يقوم بها الإنسان، أعباء في الجانب الاقتصادي المالي، في العلاقات، في الجوانب العاطفية، هذه الأعباء عند بعض الناس قابلية إلى أن يتأثر سلبا بهذا الأعباء فيزداد قلق، فيتعدى ما يعرف بعتبة القلق الطبيعي فيزداد قلقه، فيسمى هنا نوع من أنواع الاضطرابات يسمى نوع من نوع الصعوبات النفسية، وهو صعوبة القلق. القلق إذا انبعث عند الإنسان من خلال زيادة مستوى عن الحد الطبيعي فإن له آثار كثيرة.
يعني أنت
وهذه الآثار إن لم
أستاذ عبد اللطيف أنت كأنك تشير إلى 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 أنه الدراسات العالمية التي أثبتت أن القلق هو مرض العصر اليوم النفسي، أن هذا تلحظها لدى الطلاب وتلحظها لدى الأسر، ليس كذلك؟
نعم أحسنت. يعني هم يعني يقولون أن في الصعوبات النفسية عملاقان، العملاق الأول وهو القلق. لماذا؟ لأنه يعني لكثرة وجوده بين الناس، خاصة في هذا العصر الحديث مع تعقد الحياة.
جميل.
وكثرة المسؤوليات، وأيضا مع تلاحق الأحداث السلبية والمؤلمة التي يتعرض لها الإنسان في خلال
والعملاق الآخر ما هو؟
العملاق الآخر هو الاكتئاب.
الاكتئاب يعني القضية مرتبطة بقضية المستقبل الذي ليس بين أيدينا ولما يحصل بعد، أو بالماضي الذي انتهى ولكننا ما زلنا باقين فيه. ولذلك أستاذ عبد اللطيف شوف الوصف القرآني ماذا قال الله لنعيم أهل الجنة، فلا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي نعم.
وهذا العملاقان، العملاق الأول الخوف وهو القلق، والعملاق الثاني الحزن وهو الاكتئاب.
جميل جميل.
نعم
جميل.
فلذلك نعم، من نعيم أهل الجنة أنهم لا قلق عندهم ولا اكتئاب يعني يعتريهم.
جميل.
فلذلك من 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 حقيقة من الأشياء التي تجعل كثير من الأشخاص اللي عندهم صعوبات في حياتهم وجود مستوى مرتفع من القلق أو وجود نوع من الحزن يعتريهم من وقت لآخر. فهذا القلق حقيقة يستطيع الإنسان أن يحمي نفسه. فلذلك نحن الآن في 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 اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية هنالك محاولة لنشر ثقافة ما يعرف بالفيرست ايد، الإسعافات الأولية في الصعوبات النفسية، من أجل حماية الأفراد مختلف فئاتهم من أن يدخلوا إلى دائرة الصعوبات النفسية التي قد تؤثر على حياتهم. نستطيع أن نحمي الناس من أن يزداد قلقهم أو أن يبدأ الاكتئاب عندهم، وهذا من خلال يعني ثقافة بسيطة، مفاهيم أساسية بسيطة، حينما يفهم الإنسان يعرف كيف يتعامل مع بعض ما يعني لا بد أن يمر به في حياته فإنه يستطيع أن يحمي نفسه من هذه الصعوبات.
دور اللجنة دكتور، دور اللجنة دور تثقيفي؟
نعم، دور اللجنة دور تثقيفي في هذه المرحلة.
نعم.
وأتوقع يعني إذا نمت وتطورت، هي لسه لها يمكن قريب من 3 سنوات، هي موافقة كريمة من المقام السامي أنشئت هذه اللجنة، وجهودها الآن يعني بدأت يعني تتوسع في الوصول إلى فئات المجتمع خلال الجامعات أولا الآن في هذه المرحلة، وأتوقع أن سيصلون المدارس بإذن الله عز وجل المراحل القادمة. دورها هي أن تنشر الثقافة والوعي النفسي يعني البسيط السهل لكي يفهم في فئات مختلفة من الناس كيف ما هو الصعوبات النفسية وكيف لي أن أحمي نفسي. هذه بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية أيضا توعية في أنه إذا وجد أحد لديه بوادر أو بدايات في الاضطراب والصعوبات النفسية كيف يتعامل معه من حوله، والده المعلم المعلمة وهكذا. لأن حقيقة كما نحمي مثلا الإنسان من حوادث خلنا نقول إصابة بعض المشكلات الجسدية لكي لا تتطور أو لا يعني يكون أثرها كبير عليه، كذلك نستطيع أن نحمي بعض الأفراد من في بداية التعرض للصعوبات.
الوسائل المتخذة في لأجل التثقيف من خلال اللجنة ما هي يا دكتور؟
بداية هو الآن تدريب المختصين الذين يعني في الجامعات.
نعم.
ومن فضل الله عز وجل لدينا في معظم الجامعات السعودية عدد من الأخصائيين النفسيين، بعضها فيها طب نفسي. بداية سيبدأ تدريب المختصين على مهارات الإسعافات الأولية، ثم يكون كل متدرب يستطيع أن ينشر هذه الثقافة في المؤسسة التعليمية التي هو فيها.
جزاك الله خير.
لتزداد الدائرة هكذا حتى
الله يجزاكم ويوفقكم ان شاء الله في جهدكم الطيب. اخيرا استاذ عبد اللطيف، لو بالامكان يعني ان تعطينا، ما دمت قد اخترت القلق مثلا، نعم، الطالب وقلقه في الاختبارات او ما شابه ذلك، او الاسره وقلقها للمستقبل الجانب الوظيفي او المالي او الى اخره، كيف نعالج مثل هذه المشكله بنصف دقيقه دقيقه لو تكرمت الله عز وجل؟
يعني اذا انا نتحدث عن القلق المعقول او البسيط،
لا نتكلم عن القلق المرضي يا دكتور.
القلق المرضي لا شك ان يعني العلاج الدوائي هو من 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 اقوى وسائل ضبط القلق، لان القلق هو يرتفع مستواه فلا بد ان ينخفض. اذا وصل القلق الى مستوى مرضي معناته انه يحتاج الى الدواء.
جميل.
إيه. جميل. لانه يقولون الاطباء النفسيين يقولون ان للقلق بنيات، فاذا تركته زادت بنياته توالد هؤلاء البنيات فاذت وازعجت صاحبها.
جميل.
لذلك كلما عجل بالتوجه للطبيب النفسي وطلب العلاج والدواء لا شك ان هذا سيكون له اثر جيد.
طيب قبل مرحله الدواء، اذا كان يعني يمكن ان يكون من خلال علاج معرفي او علاج سلوكي او معرفي سلوكي، نعم، ماذا ممكن نعم. ماذا ممكن ان نفعل لو تكررت استاذ عبد اللطيف؟
يعني مثلا من الاشياء التي لها فاعليه جيده في خفض القلق اذا زاد الى الحد المرضي هو تغيير عادات الانسان البسيطه، لأنه تجد أنه من الأشياء التي تستحكم في سلوك القلق السرعة في الحركة، السرعة في الإنجاز، السرعة في الكلام، السرعة يعني وتيرة سلوكه تكون سريعة. فلذلك ينصح حتى يعود إلى المستوى الطبيعي أنه هذه السرعة ليست طبيعية لديه، وإنما هي لوجود الحالة القلق. فنسعى أن نقول لاحظ نفسك، حاول تخفض من هذه السرعة، الصوت، سرعة الحديث، العجلة في التعامل مع الأشياء خوفا منها، لأنه القلق خوف.
سرعة اتخاذ القرارات.
طبعا في حالة القلق نحن لا ننصح بأن يأخذ القرار، وإنما صحيح. نقول له وكل في هذه المرحلة، لا لضعف لديك، وإنما لأن القلق لا يمكنك من الرؤية الصحيحة، لأنه تشوش رؤيتك للأمور. فدائما ننصح ونقول أجل اتخاذ القرار لوقت آخر، أو فوض غيرك ليتخذ القرار عنك، أو ليقيم قرارك هل هو طبيعي أم أنه متأثرا بالقلق.
بارك الله فيك أستاذ عبد اللطيف، وأسعدتنا بهذا المداخلة الطيبة أو هذه المداخلة، وصلى الله أن يبارك وينفع بكم.
آمين.
كان معنا الأستاذ عبد اللطيف المقرن، مدير إدارة التوجيه بجامعة البترول، وكان الحديث حول القلق كونه أشد أو الأكثر ما لاحظه في المشكلات الأسرية ومشكلات الطلاب، وأشار إلى شيء من العلاج حول العلاج الدوائي وكذلك ما قبله من العلاج المعرفي السلوكي. نشكره على هذا المداخل الطيب. معنا الأخت حسناء من المغرب، تفضل يا أخت حسناء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا على كلامك الطيب.
حياكم الله.
أشكرك كثيرا.
تفضلوا، إيش سؤالكم؟
انا كنت عصب بزاف مع اولادي بزاف، فصل كبير كنت كنغوت عليه عادي عاد كيبدا يصلي، لما غوت عليه وقفت معاه عاد كيخص يصلي.
انا لا اسمع، الصوت ضعيف، وايضا اللغه شوي تحتاج الى تفهيم، لو توضحين الصوت اختي الكريمه.
انا كنت عصب مع اولادي بزاف كثير بزاف.
تعصبين ها؟
نعم.
يعني موضوع العصبية نحن تكلمنا عنه في كثير من الأسئلة جدا.
خصني تنقول لي صلي عاد يصلي.
كيف؟
من تنقول لي صلي عاد يصلي.
يعني أنت تعصبين لأنهم لا يصلون؟
نعم.
كم أعمارهم؟
نعم.
كم أعمارهم؟ 15.
طيب. 15 سنة.
خلاص بإذن الله نجيبك يا أخت حسنة، نجيبك بارك الله فيك وشكرا على حرصك.
شكرا
على حرصك. أنا لا أرى أن الحل بالعصبية يا أخت حسنة، لأنه نحن نريد من الإبن وخاصة في مثل هذا العمر، عمر بداية المراهقة، نريد منه أن يستجيب لنا ونريد منه أن نؤثر عليه. العصبية هذه ستجعله متمردا نافرا منا، وكما قال الله عز وجل لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هم أصحابه، لو نكار وسلم وحاشر وسلم يكون كذلك، لكن لو كان محمد فظا لانفض أصحابه منه. فماذا نحن أن نقول؟ كذلك أبناؤنا سينفضون منا ولا يسمعون لنا إذا كنا بهذه العصبية. وأنا حقيقة يعني أنا أعجب الحقيقة حتى السؤال الذي الآن بين أيدينا سؤال عن العصبية، وفي جانب متعلق بالعصبية أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع. يعني إذا كان القلق، يعني الصورة التي أشار إليها الأستاذ عبد اللطيف فيما يتعلق بانتشار مرض، يعني انتشار قضية القلق في المشكلات الطلابية أو المشكلات الأسرية، وشيء واضح يعني منتشر فعلا، قضية القلق هي رقم واحد فيما يظهر لي أنا في الاستشارات التي تريدني. كذلك مثلا العصبية في التعامل، هذه قضية واضحة جدا من كثرة الأسئلة. ينبغي الحقيقة، ينبغي أن لا يكون التعامل هو مربوط بردات الفعل. التعامل مربوط بأولا واجب علي للتخلق والقيم بما يلزمني شرعا، والجانب الآخر الهدف وهو محاولة التأثير في الآخرين. فإذا كانت العصبية هي رقم واحد، يعني لن نحقق لا الهدف الأول ولا نحقق الهدف الثاني. لذلك لما أتى الرجل يعني وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب. هذه نعمة الوصية، لا تغضب. وذلك ينبغي أن نمارس مهارات تخفيف العصبية والغضب، والشرع جاء فيه مهارات جميلة ورائعة في هذا الموضوع، كما أشرنا إن كنت واقفا تجلس جالسا تستلقي، أن تقوم وتتوضأ وتصلي، أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذكر ذات مرة كنا في اجتماع وحد النقاش وحصل عصبية في الاجتماع، وكان أجمل واحد الحقيقة من أفراد ذلك الاجتماع أنه حينما بدأ كلامه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله كأنها عبارة عن بردا وسلاما على الحاضرين جميعا، لأنه قد أرجعنا إلى المصدر لهذه العصبية ألا وهو الشيطان. ولذلك ينبغي الحقيقة التعوذ منه، وهذا أيضا نموذج كان لنا في قضية قدرة على قضية الضبط، ضبط الانفعال. رضاك يا رب. يعني تقول أو يقول لو سمحت، أنا عندي ابن عمره 2.5 سنين، عنيد جدا، نفس يعني عميد، ولما يعمل حينما يعمل الخطأ عاقبه ويرجع مرة أخرى لعمله، شقي جدا، كثير الحركة، يسبب لها العصبية، نرجع إلى العصبية كذلك، ماذا تنصحون به؟ أسأل الله عنا وإياكم. حقيقة واضح، واضح أننا بأمس الحاجة إلى مهارات التواصل مع الآخرين. اقرأوا، احضروا دورات، انظروا في اليوتيوب حول مهارات التواصل مع الآخرين، مهارات التواصل. ولمحدثكم في قناة في اليوتيوب، قناة الخاصة، عنوان لمادة التفاعل الأسري، التفاعل الأسري، تابعوها لساعة تقريبا حول التفاعل الأسري. وفي أيضا مادة بنفس يعني المضمون تقريبا بعنوان الشخصية المؤثرة، كيف يكون الإنسان فعلا مؤثر، وكيف يكون الإنسان متفاعلا إيجابيا مع الآخرين من خلال مهارات التواصل الإيجابية. واضح أننا بأمس الحاجة أيها الإخوة والأخوات لهذه القضية. بالنسبة للسؤال حول الابن اللي عمره 2.5 سنين، أنا أقول في نسبة طبيعية، يعني قضية الحركة، قضية العناد إلى آخر، لابد نأخذ جانب منه طبيعي، وفي نسبة غير طبيعية حينما يحصل هذا الأمر في ضرر عليه أو على غيره. السؤال الكبير، لماذا يعاند؟ هذا السؤال الكبير، وقد يلفت النظر، هو يريد أن يلفت النظر بسبب أنه يعني انتبهوا لي، قد يكون في ابن آخر جديد أخذ منه الاهتمام، قد تكون ردة فعل لتعامل سيء من الأب والأم في القصف وما شابه ذلك. ولذلك مهم جدا أيضا هنا استخدام التعزيز، ونقول له حينما تكون يا بني ماذا، طيب التعامل مع الآخرين، لطيف وما شابه ذلك، وإذا استمر ولا نفع ينفع التعزيز نستخدم معه الحرمان، وهو إبعاد عنه شيء يحبه ونحرمه منه بقدر مناسب. ثم ينبغي عدم مقابلة هذا الابن، عدم مقابلة هذا الابن بنفس المشكلة. من الخطأ نريد أن نحل مشكلته في العصبية ونحن نعصب عليه، من الخطأ نحن كنا نقول له استمر في عصبيتك. أرجو الحقيقة أن تقرأوا في مهارات الضبط الذاتي، سيلف كنترول، في مهارات ضبط الانفعالات، في مهارات التواصل. يا ليت أن تحرصوا على مثل هذا القضية. وأيضا لمحدثكم في القناة في اليوتيوب عن مهارات تعديل السلوك، أشرنا إلى العديد من مثل هذه القضية المتعلقة بالضبط الذاتي وما يرتبط بها، فيمكن أن يستفاد منها. لعلنا نختم بآخر سؤال في هذه الحلقة، يقول كيف أتخلص من الأفكار السلبية في حياتي. سؤال الحقيقة مهم ومهم جدا، كثير كثير أيها الإخوة والأخوات منا تعيقه الأفكار السلبية من الصحة النفسية، تعيقه الأفكار السلبية من السعادة النفسية، تعيقه الأفكار السلبية من الحياة السعيدة، تعيقه الحياة الأفكار السلبية من الإنجاز والشعور بتحقيق الراحة والطمأنينة في هذه الحياة. ينبغي ثلاث خطوات باختصار أذكرها هنا، وهي مفصلة في أيضا مادة في قناة اليوتيوب بعنوان تعديل السلوك باستخدام الأسلوب المعرفي، وهي نظرية المعرفية والمعرفية السلوكية، مهمة جدا الاستفادة من هذه النظرية، ولكن يعني قد يكون يصعب على عامة الناس أن يدخلوا في دهاليز النظرية وتفصيلاتها، إنما يستفاد يعني من مثل بعض الذين قدموا شيئا في هذا الموضوع. وهناك كما قلت عنوان في القناة اليوتيوب حول تعديل السلوك باستخدام الأسلوب المعرفي، ومحاولة أيضا يعني التدريب على ذلك من خلال بعض الأمثلة. ولما نرى مثلا الشاب الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، هو يحمل فكرة خاطئة، فكرة لا عقلانية، أن الرسول ممكن يأذن له في الزنا. الرسول بدأ يخاطب عقله ومشاعره، أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، لعمتك، لخالتك. هذا الجانب مهم جدا الذي يتعلق بقضية الأخذ والعطاء والحوار ومحاولة تدويب الفكرة اللا عقلانية بفكرة عقلانية، ومحاولة هز ما يحملهم من أفكار سلبية، لأن جزء مما نحن نعاني منه أن هناك تصورات خاطئة نحملها وهي ينبغي أن تكون ليست كذلك. لذلك الثلاث خطوات باختصار شديد في نهاية الحلقة، معرفة خطورة هذه الأفكار السلبية، ينبغي أنه يعلم ويوجه وينبه ويحذر أن بقائك على هذه الفكرة إلا عقلانية، أنك فاشل، الفكرة السلبية، أنك الناس لا يسمعون منك، الناس لا يحبونك إلى آخر. مررت بحالات مثل هذا النوع، يتصور عن نفسه أشياء سلبية وهي ليست حقيقية أبدا. حتى أذكر أحدهم، وكنت أعالجه في جانب المتعلق بقضية الرهاب الاجتماعي، وقد قام بتقديم شيء أمامي حسب طلبي له، وتحدث بكل طلاقة. صحيح حصل شيء من الارتجاف وما شابه ذلك، ومن يعني كما يقال ما يترتب على قضية الخجل وعلى قضية الرهاب الاجتماعي، ولكنه كان كلامه واضح وجميل وقد فهمته. فقلت له أحسنت، قال أنت تجاملني، أنت لم تفهمني، هذه فكرة سلبية وفكرة خاطئة، يشعر بأنه لا يستطيع أن يفهم الناس، ويأخذ تصور غير صحيح عن الطرف الآخر بأنه قد فهمه خطأ أو ما شابه ذلك. ولذلك ينبغي أن يدرك خطأ هذا الفكرة السلبية، وكذلك خطورة الاستمرار فيها، لأن هي مصدر الشقاء، هي مصدر البقاء في هذا المرض النفسي أو في هذا الاضطراب النفسي أو ما شابه ذلك. النقطة الثانية الإيقاف بأي وسيلة، إيقاف من خلال إشغال وقت الفراغ، من خلال القراءة، من خلال التدريب، من خلال الإرادة الذاتية، فليتعوذ بالله ولينتهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم يزاحم هذه الأفكار السلبية بأفكار إيجابية، حل محلها فكرة مضادة، أنا فاشل، أنا ناجح بعون الله عز وجل، أنا الناس لا يفهموني، أنا بإذن الله الناس قادرين على فهمي، ويعيش هذه القضية. وقد جربت حقيقة العلاج بالرسائل الإيجابية مع مجموعة من العلاجات، ومنها صاحبنا الذي تحدثنا عنه فيما يتعلق بالرهاب الاجتماعي، فقال من أفضل الوسائل التي خففت علي قضية الرهاب الاجتماعي واستخدام الرسائل الإيجابية مقابل الرسائل السلبية. أسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم في الدنيا آخرة. هذا ما تيسر في هذا اللقاء، وسنكمل بإذن الله في الأسبوع القادم باقي الأسئلة. لكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحك، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح،
علمه كيف الانطلاق وكله
عونا يراقب من وراء وشاحي. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاحي.
أبنى هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
قناة زاد العلمية، تعلم وعلم.